الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله. لأن وضع السؤال يفيد في معرفة ما به تهتم في هذا الكتاب، لماذا نقرأ كتاب حلية طالب العلم؟ لا شك أننا ندرك جميعا أننا نريد العمل، فهذه ثمرة العلم، ولكن أثناء قراءتنا للكتاب وحتى تحصيلنا للثمرة المأمولة والمنشودة بعد القراءة للكتاب، فإني أحب أن أنبهكم على أمر، وهو أن أي كتاب تقرأه لا بد أن تسأل نفسك لماذا أقرأ هذا الكتاب. بتعبير آخر، ما الذي يستفيده من قراءتي لهذا الكتاب؟ وقد تأملت في هذا الكتاب وقرأته كثيرا، ووالله لو قرأته 100 مرة ما مللت منه أبدا. على كثرة قراءتي لهذا الكتاب أقول لو قرأت هذا الكتاب 100 مرة ما مللت منه أبدا. أو يمل أحدكم من تزيين نفسه؟ أجيبه، أوليس كل يوم تتجملون أمام المرايا؟ فطالب العلم حري به أن يتجمل وأن يتحلى، إذا لم يكن كل يوم يذكر نفسه بحلي طالب العلم عليه أن يذكر نفسه بين الفينة والفينة حتى لا يخرج إلى الناس عريا، فيكون حينئذ وإن كان بالعلم مشهورا لكنه يكون عياذا بالله تبارك وتعالى عن الحلم وعن زينة العلم، نسأل الله السلامة والعافية، مثبورا. وهذا لا يليق بطالب العلم. لماذا؟ ما الذي نستفيده من قراءتنا لهذا الكتاب؟ أشياء كثيرة، لكن أنت ضع نصب عينيك 3 أشياء مهمة. الشيء الأول، نستفيد أدبا من تبويباته، وهذا لب الكتاب وأسه. ثانيا، نستفيد لغة من كلماته. الأول مقصود لذاته، تعرفه من دلالة المطابقة من كلماته، والثاني لغة من كلماته، هذه إنما تأتي ضمنا، ولكن والله كتاب عظيم، وأسلوبا في تعبيراته. وأخيرا وليس آخرا، لأني إنما قصدت التنبيه على بعض الأسباب التي من أجلها نقرأ هذا الكتاب، أخيرا أقول تستفيد من قراءتك لهذا الكتاب استنباطا في الاستدلال، فإنه رحمه الله عظيم الغور في الاستنباط. وكان الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله كما قال شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، من أراد أن يقرأ كتبه فلا بد أن يكون بجواره من قواميس اللغة شيء حتى يدرك غور كلماته. وكان الشيخ بكر أبو زيد قد أخذ العلم عن الأمين رحمه الله صاحب الأضواء، وكان الشيخ الأمين رحمه الله يحفظ لسان العربي حفظا كما يحفظ أحدنا القرآن حفظا، فكان الشيخ بكر أبو زيد موسوعة في اللغة، لا يتقصد التقعر كما يظن بعض الناس، وإنما يتكلم باللغة فصيحا سليقة، ويتكلم بالأسلوب الجزل العظيم المعنى بلا كلفة. وهذا يجعلنا ندرك أن طالب العلم عليه أن يتحلى باللغة. فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى، والكتاب بإذن الله عز وجل بين واضح، ولكن مقصودنا هو أن نذكر أنفسنا وإياكم بشيء من هذه الحلي والزينة حتى نتحلى بها على الدوام ونتزين بها ما دمنا نريد العلم وهو المرام. فإن العلم أيها الإخوة بلا حلم، العلم بلا عمل، إذا كان العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر، فالعلم بلا أخلاق كالشجر بلا أوراق. أترون أحدا يستظل تحت شجرة غير مورقة؟ فكذلك طالب العلم إذا لم يكن له خلق تجد الناس ينفرون عنه ولا يأخذون منه. وإنما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهو عليه الصلاة والسلام في نفسه قال الله عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. فينبغي لطالب العلم أن يتخلق بالآداب وأن يتحلى بالآداب. وأعظم رحلتين على وجه الأرض في غير ما شوكة ولا قتال رحلة العبادة في الحج ورحلة طلب العلم. وقد ذكر الله تبارك وتعالى رحلة الحج موجزة لأنها مدركة، وذكر الله رحلة طلب العلم مفصلة حتى نستفيد من القصة حليها وزينة طلب العلم منها. فقال الله عز وجل: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبة. أكثر من 120 فائدة لطالب العلم مستنبطة من قصة موسى مع الخضر ورحلته في طلب العلم. بعض هذه الحلي المستنبطة لطالب العلم من الكتاب والسنة بعضها أساسيات في الطلب، متى ما ترك انهد طلب العلم وانهدم البنيان على صاحبه. وبعض هذه الحلي وإن لم يكن أساسيات لكنها من الواجبات، وبعض هذه الحلي من المستحبات. فعلى طالب العلم أن يجتهد وأن يحصل كل هذه حتى يكون مزينا مجملا. فإن الناس لا يأخذون إلا عمن قال الله تبارك وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وتأملوا معي ما الفائدة من الجمع بين فظ وغليظ القلب؟ لأن الأخلاق مبناه على أمرين: سلامة الصدر ولين القول. فلما قال الله جل وعلا: ولو كنت فظا يعني في اللسان غليظ القلب يعني في الجنان لانفضوا من حولك، فما كان عليه الصلاة والسلام في قلبه غل ولا حقد ولا حسد ولا تنافس للناس على دنياهم، وما كان الناس يسمعون من حتى أعداؤه إلا أحسن الكلمات إلا وأطيب الكلمات إلا ما يكون حقا في الواقعات. فينبغي لطالب العلم أن يتحلى. نبدأ على بركة الله من مقدمة الشيخ رحمه الله رحمة واسعة. هذه من الشيخ تنبيه لطيف أن الدعوة المباركة ولله الحمد أصبحت منتشرة في العالم، وهذا يجعلنا نخاف من أمرين: الأول من أنفسنا، والثاني من عدونا. فإن العدو المتربص إذا رأى هذه الأمور العظيمة لا يمكن أن يسكت، بل سيدس بين الصفوف من يفرق الجمع. سيوجد بين العلماء بين طلاب العلم من يفرق شملهم، من يشتت جمعهم، من يجعل كلمتهم كلمة شذر مذر. نعم. يعني هذه المصائب اليوم تتوالى بعد كتابة الشيخ رحمه الله لهذه الرسالة، وإذا بالأمة الإسلامية عموما والمنتسبين إلى السنة خصوصا قد تفرقوا إلى طوائف وحزبيات، فإذا قدروا أن يتخلصوا من طائفية بغيضة إذا بهم يقعون في وطنية بغيضة، وإذا تخلصوا من الوطنية البغيضة إذا بهم يقعون في حزبية بغيضة، وإذا قدروا أن يتخلصوا من الحزبيات البغيضة إذا بهم يقعون في القبلية البغيضة، وهكذا. نسأل الله السلامة والعافية. نجد أن الأعداء يتسللون من خلال هذه الأمور، والمندسين كيف تكشفهم؟ لا تعرف المندس إلا بحلية طالب العلم تنظر إليه. هل تجد فيه أخلاق طالب العلم؟ هل تجد فيه مقاصد طالب العلم؟ أم أنه إنما يحضر لكي يفرق، يحضر لكي ينقل، يحضر لكي ينم، وكأنه جاسوس من الجواسيس، يحضر عند فلان ويسافر من الشرق إلى الغرب ومن بلد إلى بلد فقط لينقل الكلام. وهذه علامة المخذولين عياذا بالله. نعم.
واليوم أخوك يشد العبد يأخذ بيده فجعل موعد بنائك رسالة تحمل الستة الكاشفة لحليتك، فهانا ذا أجعل سن القارن على القرطاس فاكتب ما أقدم لك أنعم الله فيك عينا. لقد تواردت موجبات الشرع على أن التحلي من حاسن الآداب ومكارم الأخلاق
على كل حال، هذا لا يعني أن من لم يتحلى بالأخلاق أنه لا يصل إلى العلم، ربما يصل، لكن علمه يكون مشوبا، علمه لن يكون مباركا. وقد حوى التاريخ لنا أسماء أناس نسبوا إلى العلم ولكن علمهم مندثر وبركتهم غير معروفة، والسبب في ذلك إما إلى شيء يرجع إلى القلوب أو إلى شيء يرجع إلى الأخلاق في العلم. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يدرك أن الأخلاق الحسنة مع العلم أمر عظيم، ومتى ما أصبح طالب العلم بلا خلق فإنه ينبغي عليه أن يراجع نفسه، إما أن يعطب فلا يصل، وإما أن يصل فيكون فتنة وبلاء في وصوله، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا تصدر أصبح عياذا بالله تبارك وتعالى سمة شر على ما ينتسب إليه من العلم. نعم.
آخر العقد في ذلك في بعض بعض علاقات العلم في المسجد النبوي الشريف، إذ كان بعض المدرسين فيه يدرس طلابه في كتاب الزغنوطي رحمه الله تعالى مسمى تعليم المتعلم طريق التعلم. فعسى أن يصل أهل العلم من هذا الهمة الوثيقة الهادي لهو من خير، فيكون تدريس هذه المادة من ذوات دروس الرسائل وفي مواد دراسة نظامية. وأرجو أن يكون هذا التغيير الفاتحة خيرا للتنبيه على إحياء هذه المادة التي تهذب الطالب.
هذا التقييد فاتحة خير، لا شك أن من يتعلم هذا الكتاب فإنه يدرك تقييدات عظيمة نافعة مباركة. وينبغي لكل من تصدر للعلم ألا يعلم إنسانا قبل أن يعلمه الأدب، ينبغي لكل من تصدر للتعليم أن لا يعلم إنسانا قبل أن يعلمه الأدب، ثم بعد تعليمه إياه الأدب مع العلم يلقنه ويلقحه ويطعمه من الآداب ما لا بد منه. وقد أدرك كثير من المشايخ هذا فأصبحوا يؤلفون لطلابهم في آداب العلم، في آداب العلم. ومن أفضل ما كتب مما كتبه القدماء تذكرة السامع والمتكلم، فإنه من أعظم الكتب المبينة لآداب طالب العلم. فأرجو لكل طالب العلم أن يقرأ هذا الكتاب وأن يلخصه وأن يجتهد في العمل به. نعم. لذلك يقول العلماء إن آداب طالب العلم منقسمة إلى ثلاثة: آداب طالب العلم مع نفسه، آداب طالب العلم مع زملائه وشيخه وكتابه، هذه الجهة الآفاقية، ثم آداب طالب العلم مع ربه تبارك وتعالى. فالأدب مع الله عز وجل أهم شيء فيه الإخلاص، والأدب مع النفس أن الإنسان يربيها ويهذبها، فإن النفس كالطفل. والأدب مع الزملاء، والأدب مع الكتاب، والأدب مع الشيخ، فهذا أمر لا بد منه. إذن الآداب منقسمة إلى ثلاثة من حيث الجهات: أدب مع الله، أدب مع النفس، أدب مع ما حول. يعني المقصود الشيخ رحمه الله أن القضية قضية تلازم، متى ما وجد هذا الأدب ذهب ما ينقضه، ومتى ما لم يوجد هذا الأدب جاء ما يناقضه ويخالفه. فإذا لم يكن طالب العلم لين القول فإنه يكون شديدا، فإذا لم يكن طالب العلم حسن المقال كان سيئا، وإذا لم يكن طالب العلم حليما كان طائشا، وهكذا. نعم، هذه الآداب قسمها الشيخ إلى قسمين: آداب مسنونة وآداب واجبة، ونواقضها دركات، ما هو من جنس المكروه وما يصل إلى التحريم. هذا من حيث العموم والخصوص. المقصود الشيخ أن في هذه الحلية آدابا، أن في هذه الحلية آدابا هي لعموم الخلق، فهذه آداب عامة، وفيها آداب هي لخواص الخلق وهم طلاب العلم، هذا من حيث التقسيم العام والخاص من حيث الأفراد. ثم من حيث الدلالة، من حيث الدلالة فهذه الأخلاق منها ما يدرك بضرورة الشرع، أي لا مجال فيها للعقل، ومنها ما يعرف بالطبع، والطبع هنا المقصود به الفطرة أو العقل أو الألفة وغير ذلك. إذن من حيث الاستدلال فالآداب إما أن تكون شرعية وإما أن تكون طبعية، وكل طبعي فهو شرعي، وليس كل شرعي يكون طبعيا، لأن الشريعة فيها ما هو فيها أشياء لا تدرك بالطبع، وأما الطبع فإنه خلقة الله فكله موافق للشرع. عليه أي على ما في الطبع. يعني مراد الشيخ رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى أنه لم يعني بهذا التقييد، لم يعني بهذا التقييد الاستيعاب كما فعل ابن جماعة في كتابه تذكرة السامع والمتكلم، فإنه لم يترك شاردة ولا واردة على ما في الكتاب من المؤاخذات. وأما كتاب الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله فإنه كتاب ليس عليه مؤاخذات، بل هو كتاب نفيس لم يؤلف مثله في حلية طالب العلم على اختصاره. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فإذا وافقت نفسا صالحة لا أنها وجهها قليلا من الثروة وهذا من الصدق.
فإذا وافقت نفسا صالحة لها تناولت هذا القليل فكثرته. النفوس الصالحة، النفوس الصالحة الطيبة المباركة كالأرض الطيبة المباركة، تلقى شيئا قليلا من الماء فتنمي وتزرع وتنبت. نسأل الله أن يصلح نفوس أن يصلح نفوسنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها. نعم. إن طالب العلم عليه أن يقرأ في أخلاق العلماء، عليه أن يقرأ في أخلاق العلماء، فاقرأ كيف كان خلق الصحابة رضوان الله عليهم ممن تصدروا للتدريس، كيف كان خلق طلاب العلم في زمن التابعين كسعيد بن الجبير وسعيد بن المسيب والحسن البصري وابن سيرين وأضرابهم، وانظر إلى أخلاق الأئمة كمالك والشافعي وأحمد والبخاري. لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. انظر إلى أخلاق ابن تيمية كيف تعامل مع أعدائه، ليس أعداء مجردين بل أعداء ناصبوه العداء حتى أسجنوه، هموا بقتله. منهم من كان يقول: اقتله يا أمير المؤمنين ودمه في رقبتي، فلما مكنه الله جل وعلا قال له أمير المؤمنين وحاكم المسلمين في ذلكم القطر، قال له: يا أبا العباس ماذا تقول في هؤلاء الفقهاء الذين آذوك؟ فكان ينافح عنهم ويدافع عنهم. أخلاق العلماء أمر عظيم ينبغي لطالب العلم أن يتأسى بهم. إذا كنا نتأسى بفقه العالم ونستفيد من دراية العالم، فأن نستفيد من خلق العالم هذا أهم. وقد كان يحضر مجلس الإملاء للإمام مالك رحمه الله أكثر من 2000 رجل، الذين يكتبون منهم 500 والبقية يستفيدون منه السمت. وقد أدركنا هذا في مجالس شيخنا درة البلاد والمحدث في هذا الزمان للعباد، الشيخ عبد المحسن العباد البدر نفع الله به ومتعنا به، فقد كان يحضر درسه المئات الذين معهم الكتب ويستفيدون من علمه هم عشرات، والبقية إنما يستفيدون منه الخلق والسمت. نعم. وهذا أمر مهم، أول شيء تبدأ به في نفسك، وهو مطابق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. على الإنسان أن يبدأ بنفسه أولا، لا يكون كما يقول بعض الناس كن كالشمع أحرق نفسك لتضيء للناس، هذا غلط، بل لا بد أن تكون أنت في نفسك أولا متخلقا بالعلم عاملا. فانظر إلى آداب الطلب في نفسك أولا، فإنك لا يمكن أن تتحلى بشيء ما لم تكن نفسك قابلة أولا. نعم. يعني العلم عبادة، هذه المسألة لا تحتاج إلى تقرير. لماذا لا تحتاج إلى تقرير؟ لأنه هل يمكن عبادة الله عز وجل بلا علم؟ لا يمكن. فإذا كان لا يمكن عبادة الله بلا علم، فإذا لا بد من العلم. والقاعدة معروفة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولذلك الله عز وجل قدمه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. وين هذا الباب؟ ها ها، في كتاب العلم من صحيحه. نعم. يعني حماية النية ليس يكون بين لحظة وسويعة أو في ليلة أو في ليالي، بل لا بد على الدوام من حماية الحمى، حماية النية على الدوام. طالب العلم لا بد أن يكون دائما متذكرا أنه يريد بعلمه التعبد لله تعالى، يريد بعلمه رفع الجهل عن نفسه، يريد بعلمه رفع نفع الأمة. ليس إلا لا تجعل فيه حظ لا لنفسك ولا للناس، متى ما دخل في النية حظ فسدت النية، وإذا فسدت النية فسدت العبادة. ولهذا أيها الإخوة انتبهوا، فكم يرفع الله أقواما بحسن نياتهم، وكم يضع الله أقواما في العلم مرفوعين لعدم النيات التي هي الميزان عند الله عز وجل. الله تبارك وتعالى ينظر للقلوب، كما في صحيح الإمام مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قلوبكم أولا، متى ما وقع في طلب العلم رياء الشرك أو رياء إخلاص، إذا وقع رياء الشرك عياذا بالله خلاص صار الإنسان مشرك، أو رياء إخلاص فقدت فائدة العبادة، ثمرة العبادة، ثواب العبادة، ثواب طلب العلم. تعرفون فضائل طلب العلم المرتبة؟ طريق إلى الجنة، يستغفر له كل شيء، وهو إلى آخره. فضائل العلم كلها تذهب بسبب إيش؟ بسبب أنك لم تحمل نيتك. فهذا لا بد من معالجته كل يوم، كما تعالج أسنانك كل يوم بالفرشاة، عالج نيتك كل لحظة من الشوائب والميكروبات والمكروهات. نعم. كتاب التعالم من الكتب الطيبة للشيخ، وأما المسائل الطبولية فهي التي يطبل عليها الناس على الدوام. لماذا يطبل عليها؟ يريد الشهرة من ورائها، ما عنده دندنة ولا عنده طبطبة ولا عنده دفدفة إلا حول مسألة كذا وكذا فقط. ولو سألته عن شروط الصلاة ما أحسنها، ولا عن موجبات الوضوء ما علمها، ولا عن نواقض الطهارة ما عرفها. فينبغي لطالب العلم أن يحذر من التعالم ويحذر من الطبوليات. نعم. ولهذا كان والدي رحمه الله كثيرا ما يقول نقلا عن مشايخه، يقولون زلة العالم زلة العالم. العالم إذا زل الناس كلهم يطبلون له، ولهذا نحذر. نعم. الله أكبر الله أكبر. لسرة مال قبلها من السلطان سلب فهم القرآن. وهذا من يقوله؟ سفيان ابن عيينة المكي، الإمام المشهور بالزهد والورع والتقى ومجاورة البيت الحرام، يقول هذا الكلام. فلا تأخذن على علمك شيئا. ولهذا قال الشيخ عبد القادر الجيلي في الغنية، قال حرام على الشيخ أن يأكل من طعام المريد، وحلال على المريد أن يأكل من طعام الشيخ. لماذا؟ لأن الشيخ إذا أكل من طعام المريد يخشى أن يكون قصد أن يكون هذا الأكل في مقابل التعليم، تدخل في النيات شيء، فينبغي مراعاة النيات. نعم. وهذا هو جماع الإخلاص. جماع الإخلاص كيف يأتي؟ بهذه الأمور الثلاثة: بذل الجهد، شدة الخوف، إظهار الافتقار لله. والله ليخلصنك الله. إذا بذلت جهدك في الإخلاص وكان خوفك شديدا من الرياء وأظهرت الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، والله ليخلصنك الله. كن مخلصا تكن مخلصا. نعم. الأول سفيان بن عيينة المكي، وهذا سفيان بن سعيد الثوري، وهما السفيانان. وإذا ورد في إسناد عن سفيان مهملا ولم تعرف من هو فلا يضرك، فكلاهما جبلان من جبال السنة.
الله أكبر.
الله أكبر، يعني شيء عجيب سبحان الله العظيم، مثال عظيم. ربما يعني إنسان يتبادر إلى نفسه ويقول: ما الذي كان عند الشيخ بن باز حتى جعل الله له القبول في الأرض؟ شيء في القلب، شيء في القلب. ما الذي جعل موطأ الإمام مالك باقيا وموطئات الناس مندثرة منسية؟ شيء في القلب يا إخوان. ليست النائحة الثكلى مثل النائحة المستأجرة. اللي يجي يتباكى قدام الناس ما هو مثل الذي يبكي تلقائيا، هذا واضح الفرق بين هذا وهذا، هذا لله وهذا للناس، فكيف يستويان؟ نعم. يعني الإنسان لا سيما طالب العلم عليه أن يدندن أنه إنما يخلص ويحب المحبوب الأعظم الذي لا يحب على الإطلاق إلا هو سبحانه وجل في علاه. يجب أن تكون دندنتك محبة الله. طالب العلم يفرغ قلبه لمحبة الله ولا يحب شيئا إلا لله وفي الله وبالله. متى ما وصل إلى هذه المرحلة فالأمر كما قال الشيخ فقد لبست حلة التاج من حلية طالب العلم. علقيني وتعلقتم بعلق، ثم فسر العلق قال طلب العلم بدل. نعم.
فأوصيكم نفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلانية، فهي العدة وهي خبر الفضائل وتنزل المحال، وهي مبعث القوة ومعالج السموم، وطابق وثيق على القلوب عن الفتن فلا تزجلوا.
تقوى الله جل وعلا جامع كل خير، وهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ولذلك الله سبحانه وتعالى ما بلغ بمن بلغ ما بلغ إلا بأن رأى الله تبارك وتعالى منهم التقوى فرفع شأنهم. البخاري رحمه الله كم أراد شانئوه ومبغضوه وحاسدوه، سواء في بخارى أو في نيسابور أو في غيرها من مروان وخراسان وما حولها من البلدان، كم أرادوا أن ينقصوا من قدره أو يشانئوه أو يشينوه. ما الذي حصل؟ مات البخاري رحمه الله مهجورا، وأولئك ماتوا في زمانهم مسرورين، لكن جعل الله العاقبة للمتقين فيذكر البخاري بخير، وأولئك لا يذكرون، وإن ذكروا فلا يذكرون إلا بسوء. فالسلامة والعاقبة للمتقين. عليك يا طالب العلم بتقوى الله. ولذلك كان الشافعي رحمه الله كثير النصح بتقوى الله لطلابه، ومن ذلك أنه رحمه الله استفاده من شيخه وكيع، قال: شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فتقوى الله جماع كل خير لطالب العلم. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ثانيا، كن على جادة السلف الصالح. كن سلفيا على جادة طريق السلف الصالح والصحابة رضي الله عنهم، فمن بعدهم ممن قفل أثرهم في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات ونحوها، متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوطين السنة على نفسه وفق الجدال والنظر والخلق في علم الكلام، ولا يجلب الآثام والصمت عن الشر.
يعني طالب العلم عليه أن يتحلى بحسن السير في المنهج، عليه أن يتحلى بسلوك الصراط المستقيم، عليه أن يتحلى بأن يمشي على طريقة أهل السنة والجماعة، أهل الأثر، أهل الحديث، السلف الصالح رضوان الله عليه. مع الأسف الشديد الناس اليوم يظنون أن كلمة أنا سلفي يتبادر إلى ذهنه الحزب الفلاني ويقول مثلا السلفية العلمية، ويقول مثلا السلفية الجهادية، السلفية التحريرية، أو يقول ما في سلف إلا أنا وفلان وفلان. لا، ليس هذا المقصود. كن سلفيا على الجادة يعني على طريقة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، هذا هو المقصود، أن تمشي على طريقة الأئمة. ما هو المقصود أن تتحزب، لأنك متى ما تحزبت خرجت عن طريقة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فكيف كانوا يطلبون العلم فاطلب مثلهم، كانوا يتعلمون العلم شيئا فشيئا، يبتعدون عن الشوائب لا سيما الجدال والمراء وعلم الكلام والآثام ونحو ذلك. القائل قلت هو الذهبي رحمه الله، محمد بن عثمان بن قايماز الذهبي رحمه الله، وهو كاسمه الذهبي رحمه الله، يقول: لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال. لماذا جعله منقبة له؟ لأنه أدرك زمن علم الكلام ولم تبهرجه علم الكلام ببهرجته، فلم يدخل فيه فكان منقبة له، ولهذا قال: بل كان سلفيا، أي على طريقة السلف الصحابة والتابعين. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأهل السنة أقارب المسلمين وخير الناس للناس، فالزم السبيل ولا تتبع السبل
فتفرق بكم عن سبيله. وهذه الجادة، تعرف بإيش؟ الجادة السلفية. كيف نعرفها؟ الجادة السلفية لا تعرف بمجرد دعوة اتباع الكتاب والسنة، لأن الخوارج يدعون اتباع الكتاب والسنة في كل زمان ومكان وغير الخوارج، وإنما هذه الجادة علامتها، علمها، رايتها فهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وفي زماننا إذا لم تفهم شيء من الدين ففهم الكتاب والسنة بفهم العلماء الراسخين الموجودين، هذه علامتها ورايتها التي هي مرفوعة في أول سفينتها، وأما الراية الأخرى فهي عدم العصبية. لا تعرف العصبية لا لشيخ، لا لشيخ، لا لعالم، ولا لحزب، ولا لجماعة، ولا لقبيلة، ولا للغة. هذه علامة الجادة السلفية. جعل الله وإياكم من السالكين السائرين عليها. نعم. وهذه يعرفها كل إنسان من نفسه، كل إنسان ممن سلك مسلك طلب العلم يعرف من نفسه علامة طالب العلم لزوم خشية الله، علامة العالم خشية الله. فإذا كنت في السر ولم تخشى الله فتعرف من نفسك أنك لست بعالم، إذا كنت في السر ولا تخشى الله اغسل يديك من العلم. علامة العالم خشية الله، لأن الله قال إنما حصر، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء هم الذين يخشون الله، فمن لم يخشى الله ليس بعالم. وليس معنى هذا أن غير العالم لا يخشى الله، لا، ولكن معنى الآية أنه لا يوجد عالم بلا خشية الله، فإن وجد فليس بعالم. قد يكون الرجل حافظا فاهما لكنه عند الله ليس بعالم. قال الله فرأيت الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فالعلم خشية الله تبارك وتعالى. برواية آباء تسعة، يعني إسناد مسلسل بالآباء، إسناد مسلسل بالآباء. نعم. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ومن الأمور العظيمة المثبتة للعلم العمل، من الأمور العظيمة المثبتة للعلم العمل. إذا أردت أن الله جل وعلا يثبت العلم في قلبك فاعمل به، فاعمل به ولو مرة، إذا كان من المندوبات والمستحبات وتزاحمت عليك الواجبات لا تدعن العلم بالعمل، فإن ترك العمل نسيان للعلم. فلما نسوا حظا مما ذكروا به أغرينا بينهم العداوة والبغضاء. لا تنسى. نعم. يعني الخوف والرجاء ينبغي لطالب العلم أن يسير بين هذين الجناحين، إذا أذنب يرجو ويستغفر ويرجع، وإذا رأى نفسه يخاف. نعم. وعليه فاحذر رواقب هذه الآداب.
الإيمان بين العلم والعمل، فإياك والخيال فإنه نفاق وكبرياء، وقد بلغ الشدة التوقي منه عند السلف فالبغى.
يعني الخيلاء متى ما دخل في نفسك شيء، والله أنا أفهم أكثر من شيخي، فتخايلت به، اخشى على نفسك من ذهابه، ذهاب هذا العلم. قد تدخل على النفوس عياذا بالله تبارك وتعالى أشياء وأشياء، ومنها الخيلاء فإنها أخطرها، والكبرياء، سواء على الشيخ أو على الزملاء أو على المتعلمين، فهذا أمر عظيم وخطر جسيم، ينبغي أن يحذر منه كل عاقل مسلم، لا يليق به الكبر والخيلاء، فكيف بطالب العلم. نعم.
أحسن الله إن قال رحمه الله تعالى: ومن دقيق فيما أسنده الذهبي في ترجمة عهد في الأسود العنسي المتوفى في خلافة عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى، أنه كان إذا خرج من المسجد خفض بيمينه على الشمال، فسئل عن ذلك فقال: مخافة أن تنافق يدي، قلت: يمسكها خوفا
يعني أنه كان إذا مشى يأخذ بيمينه على شماله ويمشي. لماذا؟ قيل له: لما تفعل هذا؟ قال: مخافة أن تنافق يدي. كيف تنافق اليد؟ يمشي مشية المتبختر، مشية المتعسكر، هذه مشية المتكبرين في نظره. وأما أن يقبض يمينه بشماله من خلف ظهره، فهذه ذكر بعضهم أنها مشية اليهود، ولا ينبغي للإنسان أن يشبه نفسه بهم، ما يمسك اليمين على الشمال من وراء ويمشي. أما مسكها باليمين واليمين بالشمال ويمشي هكذا، هذا ما في بأس. وأيضا التراوح بين اليدين لأجل السرعة ما في بأس، ولكن لا تكون هذه المراوحة لأجل المكابرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهذا العالم أعظم العنسي رحمه الله تعالى، واحذر باب الجبابرة.
وهذا العارض لأجله، هذا العارض لأجله الذي هو الكبر والخيلاء، لأجله كان ابن مسعود رحمه الله ورضي عنه ينهى أحدا أن يمشي معه، يجلس للطلاب، فإذا انتهوا من الدرس يقول: عندكم سؤال، وإلا فإذا قمت لا يمشين معي أحد. يقول: ذل للتابع وكبر للمتبوع. ها، هذا هو العارض. نعم. العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. ولهذا كان المحدثون رحمهم الله حتى يكسروا هذه الثورة من أنفسهم، ماذا يفعلون؟ يحدثون عمن هو مثلهم وعمن هو دونهم. قيل للبخاري رحمه الله: كيف تروي عمن هو دونك؟ قال: ذلك أدعى لسكون النفس. البخاري يروي عن مسلم، يروي عن القباني، يروي عن الترمذي وهم من طبقة تلامذته، يروي عن محمد بن يحيى بن فارس الذهلي وصاعقه وأمثالهم ممن هو في طبقته، هذا من تواضعه رحمه الله. ولهذا لا يكون طالب العلم عالما حتى يأخذ عمن هو فوقه، وهذا هو الأصل، وعمن هو مثله، وهذا في مسائل مما فات، وعمن هو دونه هذا في مسائل مما يستدرك عليه. يجي يجلس يقول شيء وإذا بواحد من الطلاب ينبه على الخطأ فيقول نعم أصبت وأخطأت جزاك الله خيرا، ثم ينقل بعد ذلك حدثني فلان بكذا وكذا، أخبرني فلان بكذا وكذا، أفادني فلان بكذا وكذا. أن يزري من أزرى وليس من زرى، أن يزري من أزرى وليس من زرى، أن يزري على نفسه ويعظمها. كان عمرو بن دينار رحمه الله إذا حج يرى ساعة مع الجمع ويرى ساعة خاليا وهو في عرفات، فيقولون له ما لك مرة ها هنا بمفردك ومرة ها هنا مع الناس، فيقول هذا عمرو بن دينار المكي أو عبد الله بن دينار المكي، يعني شيء عجيب، أحدهما محدث والآخر عابد، فيقول إني إذا تذكرت ذنوبي خشيت أن يمنعوا من المغفرة بسببي فأبتعد عنهم، وإني إذا تذكرت سعة رحمة الله عليهم رجوت أن يغفر الله لي بسببهم. هذا التواضع يا إخوة، هذا التواضع بعينه. وقد سمعت خارجيا من خوارج العصر بأذني يحرف أبياتا من الشعر يقول لست أحب الصالحين ولست منهم وأرجو أن ينالوا بي شفاعة. شوف الكبر كيف، أسأل الله السلامة والعافية. ينبغي لطالب العلم التواضع اللصوق إلى الأرض. نعم. يعني القناعة والزهادة والإخوة إذا لم يكن زاد طالب العلم القناعة والزهادة فليسلك طريق التجارة أحسن له. الأمر كما قال شعبة، قال إذا أردت أن تعرف المفاليس فانظر إلى أهل الحديث. عبد الله بن مبارك المروزي رحمه الله أنفق 100,000 دينار في سبيل الحديث، البخاري أنفق الآلاف المؤلفة في سبيل الحديث. طلب العلم لا تجعله سلما للدنيا، العلم لا يأتي إلا مع القناعة والزهادة، ترضى بيسير من العيش بكثرة خبز بشيء يشبع البطن ما إحجام نفس. ولكن القناعة والزهادة مبناها على 3 أمور: الأول الابتعاد عن الحرام، الابتعاد عن الحرام، والثاني ترك المشتبه، والثالث عدم التطلع إلى ما في أيدي الناس. هذه حقيقة الزهادة. أما من يظن أن الزهد معناه أنك لا تستخدم ما عندك فهذا ما عرف الزهد، ليس هذا الزهد. الزهد البعد عن الحرام، ترك المشتبهات، عدم التطلع إلى ما في أيدي الناس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعليك أن تكون معتدلا في معاشه بما لا يشيب، بحيث تصور نفسه ولم يعود ولا يلد نواقض الذلة والكفر. وقد كان شيخنا محمد بن أبي الشقيقي المتوفى في 17 في الشهر 12 في عام 93 رحمه الله تعالى، متقبلا من الدنيا، وقد شاهدته لا اعرف في اخر العمله الواقيه، وقد شافهني بقوله: لقد جئت منكم من البلاد الشقيق ومعي كنز عظيم قد لا يوجد عند احد هو القناع، ورحت المناصب العرب في الطريق اليها، ولكني لا اثم الدنيا عن الاخره ولا اكثرون العلم لي بالمآلف الدنيويه. فرحمه الله تعالى رحمه واسعه. امين.
ولنا في أئمتنا قدوة، فهذا مالك رحمه الله يراد منه أن يقول شيئا ويعطى مئات المئات ويأبى، وهذا سعيد بن المسيب ويأبى، وهذا سعيد بن جبير ويأبى، وهذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله يراد منه أن يتولى القضاء فيأبى، وهكذا الإمام أحمد رحمه الله يراد منه أن يتولى القضاء فيأبى، والشافعي رحمه الله خرج من بغداد إلى مصر يريد أن يكون بعيدا عن الخلافة خشية القضاء. هذا كله يدلنا على عظيم زهد أئمتنا، عظيم زهد أئمتنا. كان الترمذي رحمه الله يقول له والي ترمذ: نبني لك قصرا، فيقول: وما أفعل بالقصر، بيت يأويني من الحر والقر يكفيني. هكذا أئمة الدنيا. لكن اليوم مع الأسف الشديد تركب مع طلاب العلم في السيارات وإذا بك تسمع قلوبا متعلقة بالرفاهيات، قلوب متعلقة، كلما رأى أحدهم بيتا جميلا قال: ما أجمله، أو سيارة فارهة قال: ما أترفها. وهكذا الزهد، الزهد يا طلاب العلم. العلم لا تنالونه إلا بالزهد، لأن العلم يحث على الآخرة ولزوم ذلك الزهد. وأما الدنيا فإنها فانية، وطريق الدنيا الحرص، فهما ضدان لا يجتمعان لا في السبب ولا في الوسيلة. نعم. على ذكر المشايخ، شيخ بكر رحمه الله ذكر شيخه وأنا أذكر شيخي الشيخ عبيد بن سليمان الجابري حفظه الله ونفع به العبادة والبلاد. قد كان بيته من الطين إلى عهد قريب، إلى عهد قريب كان بيته من الطين وسقفه من الخشب، ثم سكن الإيجار، سكن بيتا بالإيجار. وهذا كله دليل على تواضع العلماء وزهد العلماء. نعم.
قال: تحلي برمى العلم حسن السنة والهدي الصالح ودوام سنين والمقام والخشوع والرافع والمجزوم المهجة والعمارة الظاهر والباطن والتخلي عن نواقضها. وعن المسيرين رحمه الله تعالى قال: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم مع رجاء الحي.
يعني كيف يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم؟ المقصود أن حسن الخلق يتعلم. أنت رجل شديد الغضب، تعلم الصبر. طائش، تعلم الحلم. كثير الكلام، تعلم إحجام اللسان. هذا المقصود. ما يجي إنسان يقول: الله خلقني هكذا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العلم بالتعلم. وإيش؟ إذن العلم والحلم سبب وزينة، والعلم مقصود لطالب العلم، كلاهما يمكن تعلمهما. فأنت تتعلم الهدي والسمت كما تتعلم العلم. نعم.
أحسن الله
حدثنا كتاب الجامع للخطيب البغدادي من أنفس الكتب في طلب العلم، وهو من أول من ألف في طلب العلم، أول من ألف في آداب طالب العلم هو الخطيب، لا أعلم أحدا سبقه إلى هذا إلا ما جاء ضمنا كما في كتاب العلم من صحيح البخاري، أو ما جاء ضمنا في كتاب الأدب من سنن أبي داود، أو ما جاء في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، فذاك ليس مستقل، أما مستقلا فإنما ألف فيه الخطيب. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: والقيل من أكثر من شيء عرف به فتجنب هذه السفرات في مجالسته ومحادثته، وبعض من يجهل يظن أن التبسط في هذا أو في هذا أريحية، وعن أحد بن قيس قال: جنبوا مجالسنا لفضل النساء والطعام، إني أقلق الرجل
الله أكبر. ولهذا يقولون: لا يليق بطالب العلم أمران، أحدهما إذا خاض الناس في النساء أن يكون خائضا معهم، والثاني إذا خاض الناس في الفروج إذا خاض الناس في الدنيا أن يكون خائضا معهم. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بين أصحابه قال: فإذا تكلمنا في أمور الدنيا لا يزيد على أن يتبسم، أي لا يخوض معهم. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: في كتاب المحدث المنهى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القراء: ومن تزين بما ليس فيه شأنه الله. وفق شرحه ابن القيم رحمه الله تعالى.
كتاب الأمير المؤمنين عمر هو الكتاب المشهور الذي أرسله إلى أبي موسى الأشعري في القضاء، ومن أنفس الكتب، وشرحه العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين شرحا واسعا طيبا مباركا. من تزين بما ليس فيه شأنه الله، دليله حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت المرأة: يا رسول الله، إن أحدنا يتشبع بما لم يعطى من زوجها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. تسوي نفسك فاهم في اللغة وأنت ما أنت فاهم، مصيبة هذه. تسوي نفسك أنت حافظ الفقه وأنت لا تفهم، تسوي نفسك حافظ الكتب الستة وأنت ما تحفظ حتى 40، أي مصيبة. نعم. ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بالمروءة، وعلامات التحلي بالمروءة التخلي بالأخلاق الحسنة، هذا قوامه. ثم عليه أن يبتعد عما هو مخالف لعرف الناس، ما يصير تمشي بين الناس بشيء وإن كان مباحا، بشيء يخالف عرفهم، لأن المباحات لا ينبغي التوسع فيها في الأعراف التي لا ترى ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: التاسعة: التمتع باتصال القلوب. التمتع باتصال القلوب من الشجاعة وشدة البأس بالحق ومكارم الأخلاق والبذل في سبيل
وتمعددوا وشوشنوا، هذه كلمة عظيمة يا أخوة، إياكم والتنعم، لأن التنعم يدعو إلى الدعة إلى الدنيا، وإياكم وزي العجم، لأن زي العجم يورث المشابهة لهم، تروح تلبس لباس الكفار تصير مثلهم، لا طالب علم يلبس شو اسمه البنطلون هذا جنس ولا جنس، طيب هذا يليق به؟ ما يليق طالب علم يلبس بنطلون جنس، هذا مثال. وتمعددوا أي اتصفوا بصفات العرب، اتصفوا بصفات العرب، يقال تمعدد الرجل أي اتصف إلى معدن، انتسب إلى معدن. واخشوا شنو، وهو عكس التنعم. نعم، هذا الكلام في وصية عمر فيه لف ونشر، لأن قوله إياكم والتنعم عكسه واخشوشنوا، وزي العجم قال في مفهوم منطوقه وتمعددوا. نعم، هذا جمع صحيح، جمع لغوي صحيح، شيء وشيات، وأخطأ من ظن أنها ليست عربية. نعم، لباس التصابي يعني لباس الصبيان، يعني أنت الصبيان لهم لباس خاص، ما يصلح لإنسان كبير أن يلبس لباس الصبيان، ولا لطالب العلم أن يلبس لباس الصبيان. نعم، لباس الفرنجي أقل أحواله أن فيه التشبه، والتشبه إما أن يكون مكروها أو محرما أو كفرا عياذا بالله، فاحذروا، فإن التشبه أنواعه كثيرة. نعم،
أحسن الله وقال رحمه الله تعالى: ليس معنى هذا أن تأتي بلباس مشوه، لكنه الانتصار في لباس الرسم الشرع، تحفه بالسمت الصالح والذي حسن، تطلب دلائل ذلك في كتب السنة
يعني كتاب الرقاق من صحيح البخاري أو كتاب الرقائق من صحيح الإمام مسلم في شيء عظيم من هذا الباب، وهكذا موجود في كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. نعم. لا ينبغي لطالب العلم أن يجلس في مجالس اللغو، إنما يذهب طالب العلم لزيارة الأقارب والإخوان والأحباب، لكن إذا وقع اللغو أحد أمرين: إما أن يأمر وينهى فينهون وينتهون فيديم المكث فيهم ويعلمهم الخير، وإما أن لا يكترثوا، فحينئذ يجب عليه أن يقوم، يجب عليه أن يقوم. مجالس اللغو يجلس فيها طالب العلم، ما الذي يحصل؟ يحصل ثلاثة أمور مشينة. الأمر الأول أن الناس يظنون أن هذا من الدين، لأن جلوسك معهم وعدم إنكارك عليهم يجعلونه دليلا. والأمر الثاني أنك ستتغير وتتأثر وربما تصبح مثلهم. والأمر الثالث أن العلم لا يستقر في قلب يكون صاحبه في مجالس اللغو. هذه أمور مهمة ينبغي لطالب العلم أن يحذر من مجالس اللغو. قود، يعني حتى هذا كان كلام الشيخ باب بن أحمد هو الصواب، حتى في كتاب القاموس موجود أن الهيشات لا قود فيها. نعم.
أي القتيل في فتنة لا يبقى فيها، وعدد الناس من هذا الاستقرار
في هذا الموضوع ملخصة. انتهى ملخصة، ألف ها يعني انتهى ملخصة، ما يصير تقراها ملخصة. ما معنى الإعراض عن الهيشات؟ يعني أنت دخلت مجلس شفت ناس كل واحد يقول شيء وكأن كل واحد منهم يريد أن يظهر شيء، لا تدخل بينهم، أعرض عن مثل هذه المجالس. لا يليق بطالب العلم أن يدخل في هيشات الناس، أن يدخل في قضايا الناس التي تكون هذه مثل ما إحنا في الكويت نقول هوشة، هوشة فلان وفلان، تروح أنت بعد تصير مع فلان، هذا ما يليق بطالب العلم. طالب العلم إما أن يحكم بالشرع ويسكت وينطق بالعلم، أو يسكت بحلم ويعرض عن مثل هذه المجالس. الله أكبر. قال الله لموسى وهارون وهو يرسلهما إلى أعتى العتاة فرعون الأرض، فقولا له قولا لينا ولو كنت فظا غليظ القلب فبما رحمة من الله لنت لهم، لنت لهم. ولهذا قال الله عز وجل: قل لعبادي يقول التي هي حسن ولا أحسن؟ أحسن، ما قال حسن. أول أمر في القرآن للمؤمنين ما هو؟ من يعرف؟ ها؟ أول أمر في القرآن للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. أول أمر للناس: يا أيها الناس. أول أمر للمؤمنين: أول أمر للناس: يا الناس اعبدوا ربك. خلاص الآن أهل الإيمان عبدوا وأهل الشرك أشركوا، فبقي الآن الخطاب للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. لما سلم القلب بقي سلامة اللسان، فأول أمر صون اللسان. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يكون رفيقا في قلب في لسانه. نعم. التأمل لا سيما فيما ينطق به طالب العلم أمر مهم. التأمل كيف يطلب العلم، التأمل كيف يتدرج، التأمل كيف يقرأ، التأمل كيف يحفظ، التأمل كيف يتفقه، هذا كله بحاجة إلى تأمل. ما يصير أن تكون حياتك هكذا انتقائية غوغائية عشوائية، لا. طالب العلم يمشي الرويدة الهوينة شيئا فشيئا بتأمل ورفق. نعم. من ثبت نبت، هذه قاعدة عظيمة يا أخوان، وهي مشاهدة. من ثبت على طلب العلم سنين نبت علمه بعد ذلك وأصبح منشورا بين العالمين. أبو يوسف القاضي لازم أبا حنيفة كم سنة؟ 20 سنة، 20 سنة. والإمام مالك رحمه الله لزمه ابن القاسم سنين، ولزمه يحيى بن يحيى النيسابوري التميمي سنين، ولزم الشافعي مالكا، ولزم الإمام أحمد الشافعية، ولزم البخاري علي بن المديني، ويحيى بن معين، إسحاق بن راهوية سنين، ولازم مسلم يحيى بن يحيى التميمي سنين، ولازم إسحاق بن راهوية سنين، لازم الترمذي البخاري سنين. فالعلم إنما يأتي بالثبات، من ثبت نبت. وأكثر المتعجلين هم المحرومون من العلم. من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وهذه القاعدة كثيرا ما كنت أسمع الشيخ الألباني رحمه الله يقولها، وهي قاعدة مطلقة عظيمة. فعلى طالب العلم أن يثبت، ومن ثبت نبت. والله جل وعلا علمنا الثبات في كل ركعة من ركعاتنا صلاتنا، نقول اهدنا الصراط المستقيم. من معاني هذا الدعاء ثبتنا. فطالب العلم عليه أن يثبت. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حلية طالب العلم. نكتفي بهذا إن شاء الله، بعد المغرب نكمل ما بقي. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.